كيف قرأت ذلك؟ إيش معنى هذا الكلام؟ لا هذا مفهوم. أنا أقول ليت، في فرق بين قولي لك ليتك قرأت وبين لو قلت لك ما قرأت.
طب ما العبارة شيخ؟
لا تحس يا حريص، أنا قلت لك ليتك قرأت، أي كنت أتمنى أنني انتهيت من تأليف صحيح السيرة النبوية، فقلت ليت لأني ما انتهيت. فالذي قرأته هو أنني كنت بدأت بتأليف سيرة صحيح السيرة وانتهيت من ربع المشروع، انتهيت من ربع المشروع مش كله، فأنت بشرتنا بشارة خيالية أنه قرأت أني انتهيت، ما انتهيت. ولذلك قلت لك ليت، وأنا في الواقع أتمنى أن تتاح لي فرصة ليعود إلى إكمال صحيح السيرة النبوية. فدعواتكم إن شاء الله.
الله يبارك في عمرك.
أنا أستكتب سؤال آخر بس عشان نفتح مجال لأخواننا، يا ريت ما تطولش علينا بالجواب، بلاش بعدين يوجد في أنفسهم منا.
بس أنا هلا بسمع جاري بقول إنه هل يسأل السؤال وصاني نحن خارجون من المسجد إنك اشرح، هلا بي لي طول.
مسلم يا شيخ،
جزا الله. هذا قصده شيخنا إنه يعني بيجوز وما بيجوز، بس يعني بصورة متطورة أكثر.
هاي مشكلة وضع حدود.
جزاك الله خير.
لا هو هي مشكلة وضع حدود مادية للأفكار العلمية النظرية، هذا شيء من أصعب الأمور. فما هو حد والله طول، من طول إيه طولت يا أخي.
طول بارك الله فيك، بس بدنا كمان نفتح.
طيب يلا أعطي الدور بقى، تفضلوا شو عندكم.
نكمل السؤال الثاني يا برو.
لا هاي ما هي غريبة.
السؤال هو إذا بدك تسجل، يعني إذا بدك تجاوب بارك الله فيك، اسمحوا لنا إخواننا، هي ذكرت في جلسة سابقة ما أجزت العمليات الانتحارية.
نعم.
عمليات انتحارية ما أجزتها، فبدنا توضيح بسيط بارك الله فيك. وهل يستطيع الرجل أو المرأة أن يخرج للجهاد بعدم سماح والديه له؟
أنا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن المجالس تختلف، تارة أن نوجد تارة أن نفصل. من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارا، بمعنى خلاصا من مصائب، من ضيق ذات اليد، من مرض ألم به حتى صار مرضا مزمنا ونحو ذلك. فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه حرام، وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم أو بنحر نفسه أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة، حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرا، لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها. المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار، فضلا عن أن ينفذ فكرة الانتحار، ذلك لأن المسلم، وهنا مثال للموضوع السابق أن العلم يجب أن يقترن به العمل، وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح. حينما يعلم المسلم ويربى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنيا وتختلف أعماله فيها، عن أعمال الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله، لا، آمنوا بالله ورسوله ولكن ما عرفوا ما قال الله ورسوله. فمما قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن أصابه مرض مزمن، من أصابه فقر مدقع وهو مؤمن، ما بتفرق معه إن كان صحيح البنية أو كان عليلها، إن كان غني المال أو كان فقيره، ما بتفرق معه، لأنه كما يقال في بعض الأمثال العامية هو كالمنشار الطالع والنازل، هو مأجور يأكل حسنات. إن أصابته سراء شكر الله عز وجل فأثيب خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من الذي إذن ينتحر؟ هذا في الغالب لا يكون مؤمنا، لكن يمكن نستطيع نتصور أن مسلما ما صابته نوبة فكر انحرف به فانتحر، هذا يمكن أن يقع لهذا الإمكان ولهذا الاحتمال. ما نقول نحن يقينا هذا ليس مؤمنا، فهذا كتارك الصلاة الجاحد لشرعيتها. إذا مات مسلم اسمه أحمد بن محمد أو محمد بن زيد أو ما شابه ذلك، لكن كان معلوما بإنكاره للصلاة، بإنكاره لشريعة الإسلام، هذا إذا مات لا يدفع في مقام المسلمين. كذلك بالنسبة لمن انتحر وعرف أنه انتحر، نقم على الله عز وجل ما أحل به من مصائب. أما قلنا بأنه يمكن أنه تصيب نوبة عصبية فكرية فينتحر، لهذا الاحتمال لا نقول نحن أن كل من انتحر فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين. الآن نأتي إلى إيش الانتحارية، عمليات الانتحارية، هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم، حينما كان الرجل يهاجم باخرة حربية أمريكية مثلا بطائرته فينفجر مع طائرته، ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية الأمريكية مثلا. نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما شرحت آنفا. أما أن يكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله، اليوم إنسان يقاتل في سبيل أرضه في سبيل وطنه، هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا، بل أنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين متحمسين. أقول اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقا، هناك قتال، هناك قتال في كثير من البلاد، أما الجهاد يقوم تحت راية إسلامية ويقوم على أساس أحكام إسلامية، ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف برأيه، لا يتصرف باجتهاد من عنده، وإنما هو يأتمر بأمر قائده، وهذا القائد ليس هو الذي نصب نفسه قائدا، وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين. فأين خليفة المسلمين اليوم؟ أين الخليفة بل الحاكم الذي رفع راية الإسلام ودعا المسلمين أن يلتفوا حوله وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل؟ هذا لا وجود له. فما دام أن هذا الجهاد الإسلامي يشترط أن يكون تحت راية إسلامية، هذه الراية الإسلامية لا وجود لها، فإذا جهاد إسلامي لا وجود له، إذا انتحار إسلامي لا وجود له. أنا أعني انتحارا قد كان معروفا من قبل في عهد القتال بالحراب وبالسيوف وبالسهام، نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار. مثلا حينما يهجم فرد من أفراد الجيش بسيفه على كردوس، على جماعة من الكفار المشركين، فيعمل فيهم ضربا يمينا ويسارا، هذا في النادر قل ما يسلم، فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ نقول يجوز ولا يجوز. إذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول، هو الرسول عليه السلام، إذا أذن له جاز له ذلك، أما أن يتصرف بنفسه فلا يجوز له، لأنها مخاطرة ومغامرة، إن لم نقل مقامرة تكون النتيجة خاسرة، لا يجوز إلا بإذن الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم. لما؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يقدر الأمور حق قدرها، فهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مثلا 100 من المسلمين على 1000 أو أقل أو أكثر، فيأمرهم بالهجوم وهو يعلم أنه قد يقتل منهم عشرات، لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمين. فإذا قائد الجيش المسلم المولى لهذه القيادة من الخليفة المسلم أمر جنديا بطريقة من طرق الانتحار العصرية، يكون هذا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما انتحار باجتهاد شاب متحمس كما نسمع اليوم مثلا أفراد يتسلقون الجبال ويذهبون إلى جيش من اليهود ويقتلوا منهم عددا ثم يقتلون، ما الفائدة من هذه الأمور؟ هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها لصالح الدعوة الإسلامية إطلاقا. لذلك نحن نقول للشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم وأن تتعرفوا عليه تعرفا صحيحا وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم. هذا العمل ولو كان بطيئا ولو كان وئيدا فهو الذي سيثمر الثمرة المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم، مهما كانت الخلافات الفكرية أو المنهجية قائمة بينهم، كلهم متفقون على أن الإسلام يجب أن يكون حاكما، لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت أولا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. غيره
في سؤال أجانا من الخارج، نقول أنا سألته من فترة ونسيت أن أسأل، أنه شخص تعرض لحادث أدخله على أثر المستشفى وكان في حالة النزاع بين الموت والحياة، فأدخل المستشفى على طاولة المستشفى في غرفة العمليات فارق الحياة، قلبه توقف عن العمل، فبدأ الأطباء بالتدليك وتنشيط القلب والضربات الكهربائية، وضعوا الأقطاب الكهربائية على صدره، فهذه الأقطاب مع تقدم العلم هذه الجديدة هذه صار قلبه يعمل، فوضع في غرفة تحت الإنعاش، فهو الشخص مغمى عليه وفاقد الوعي ويعمل عن طريق الكهرباء. هذه العملية مكلفة ويمكن أن تستمر كثيرا، وفي حال فصل الجهاز الكهربائي تؤدي إلى توقف القلب، فما العمل هنا؟ هل تعتبر قتل لهذا الشخص أن تفصل عنه هذا الكهرباء؟
لا لا يعتمر قتلا ما دام أن هذا العلم الذي وصل إلى هذه الحياة غير الطبيعية يحكم بأن هذا الإنسان سوف لا يحيا بهذه الوسائل الحياة الطبيعية، فترفع منه هذه الوسائل ما دام أنها لا تثمر الحياة الطبيعية. واضح؟
طيب. فرع ثاني للسؤال، هل هناك علاج في الإسلام بالبتر؟
بالبتر؟ قطع يعني العضو؟
قطع مثلا اليد أو قطع الرجل أو شيء.
نعم، هذا موجود. وأحد السلف وهو بالضبط عروة بن الزبير، الزبير بن العوام، أحد العشر المبشرين بالجنة، كان له أولاد من نخبة التابعين، عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير المعروف بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبيه، أما عروة فليس كذلك. عروة بن الزبير أصابه مرض في رجله، فحكم الأطباء بقطعها من الفخذ. فمن عجائب ما يروى في التاريخ الإسلامي وبالسند الصحيح، وآنفا سئلت سؤالا عن القضية فأجبت أن التاريخ الإسلامي لا يمكن التثبت من صحة بعض القصص التي تقع، لأنها قلما تروى بالأسانيد كما تروى الأحاديث النبوية، أما القصة التالية فهي من نوادر القصص التي رويت بالسند الصحيح، مع أن القصة غريبة جدا، حيث أن عروة هذا حينما حكم الأطباء بقطع رجله لأنه أصيب بما يسمى اليوم ببعض اللغات بالغرغرينة، أرادوا أن يخدروه لأن هذا البتر يؤثر جدا في أعصاب المبتور، قال لا دعوني أقوم أصلي وأنا أصلي اقطعوا رجلي. نحن اليوم الغافلين عن الصلاة كما قلنا آنفا الذين هم في صلاتهم خاشعون لا نكاد نتصور هذه القصة ونقول إنها خرافة خيال، لأنه هو في الصلاة قطعت رجله دون تقدير، يعني غرقان في مناجاة الله عز وجل فهو غاب عن نفسه حتى قطعت رجله. فالجواب يغنيك عنه هذه القصة غيره. نعم
أبو عمر شيخ عجل في عند السؤال
هذا الصوفية
فناء يعني فناء نفسه. لا ليس هو الفناء الصوفي طبعا، هذا فناء سلفي.
نعم عمر شيخ جوا.
أنا أبو عمر الله يعافيك. نعم
المعلوم شيخنا انه منها لمن سبق حبيبي، فيقوم بعض يعني
الحملات
تقوم بتأجير
الاماكن
مثل
برجل
مثلا،
يقوم
بتأجير هالناس، فما حكم هذا الامر؟
من الذي يقوم بالتأجير؟
يعني اظن يعني بهذه السعوديه هي كانت رسميه او يعني هي خاصه تؤجر الحملات، الحملات هذه يعني اما تبيعها على الناس الذين يعني يتعاملون معهم
أو تأجرها أو تبيعها أو مثل هذا الأمر يعني. فإيش يفعل إذا كان طبعا الأمر ما يجوز؟ إيش يكون بالنسبة للحاج؟ إيش يفعل؟ والله يا أبو عمر هذه المشكلة كان بعض المشاكل اللي كنا نتحدث عنها وهو من الأحكام التي تخالف الشريعة، فلا يجوز يعني بيع وشراء وإيجار واستثمار منها في موسم الحج، فمنها مناخ لمن سبق كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في سندها ضعف ولكن على ذلك عمل المسلمين. فإذا كانت الدولة تفعل ذلك من باب الإيجار والاستئجار فهي مخالفة شرعية، أما إن كانت من باب الضرائب فباب الضرائب تنقسم إلى قسمين، قسم منها وهو الغالب مكوس غير مشروعة، وقسم منها ضرائب قد تكون مشروعة لحاجة الدولة إلى مال فوق المال التي يريدها من الطرق المشروعة. فإذا كانت الضرائب التي تفرض على بعض المسلمين وليس عامة المسلمين مشروعة فهي جائزة، أما أن نقول بأن هذا النوع من الإيجار والاستئجار هي أولا ضرائب من الدولة وثانيا هي ضرائب مشروعة فهذا ما لا نستطيعه إلا إذا عرفنا حقيقة الواقع من الإيجار والاستئجار. أنا لأول مرة أسمع أن الدولة تؤجر، فإذا كان هذا أمرا صحيحا فلا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الذي أعرفه أن الدولة من باب التنظيم تعطي بعض اللي بيسموهم المطوفين أو المزورين، تعطي لهم تحدد لهم مناطق معينة مشان ينزلوا حجاجهم فيها. هؤلاء المطوفين أو المزورين إذا عادوا بدورهم فأجروا هذه القطع التي أو بعض هذه القطع التي أعطيت لهم من باب التنظيم فيكون المال الذي يأخذونه سحتة، أما أن الدولة هي تأخذ أجرا أنا ما أعرف هذا، لكن الجواب هو ما سمعت. نعم
هي قد علم أنها خاصة يعني ملك يعني أشخاص فيأجرونها على الناس، يأجرونها على الحملات يعني حتى يستفيد منها الحملات،
ملك لأشخاص
هذا قد علم
الله أعلم. على كل حال الجواب أظن واضح غيره. نعم
ذلك أيضا حجز منذ يعني من أول العام، هناك من يحجز في هذه الأماكن حجز مسبق
لحزن. لا ما يجوز. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما شيله يا
شيخ؟ رجل نذر ثم نسي ما هو نذره، هل هو صيام أم صدقة أم أي شيء، ماذا يفعل؟
إن كان شيخا مثلي يكفر، وإن كان شابا مثلك يصبر حتى يتذكر.
في أحد النقاش مع أحد الأشخاص اعترض في لم يعترض لكن جاء في آيتين من القرآن إن الله عنده علم الساعة، وعلى الآية اللي في سورة الإسراء أنا أعتقد إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فقال إنه عنده مثلا هذا المسجل عنده الشخص، هذا لا يعني أنه لا يوجد عنده شخص آخر، وأكاد أخفيها لم يقل أخفيها فأكاد تعني بالتقريب يعني لم ليست مخفاة كليا، ف ما أعرف شو أجاوب أحوار.
أنت أولا مش ضروري تجاوب. أنت مش ضروري تجاوب، أنت ضروري أنك تعرف. وأنا بقول بالمناسبة أريحوا أنفسكم من النقاش والجدال مع الناس، لأنكم ستقعون ولا شك في ورطة أو في ورطات مع الناس، وستضطرون أن تجيبوا بآرائكم التي ليست قائمة على العلم. هذه يعني كلمة خارجة عن السؤال، لكن الحقيقة أنا ما فهمت إيش يعني معنى هذا الشخص الذي بتقول أنه بالنسبة لآية أكاد أخفيها، والآية الأولى إيش هي؟ علم الساعة. يعني بيقول أنه في تعارض بينها وبينها ولا إيش؟
الساعة مش وارد كليا عند الله لحاله في علم الغيب، انه مطلع عليه
وهل وارده هيك بيعني يعني
علم الساعة موجود يعني
داي. يعني هو بيعتقد انه احد من البشر يعلم متى تقوم الساعة.
انا ما اعتقد هيك، هو بيستنتج من هذه الآية انه علم الساعة لا ينفرد بها.
طويل بالك، واحدة انت فهمت منه انه بيعتقد انه احد من البشر يعلم متى تقوم الساعة؟
اي نعم.
من اين يا
يقدرش يكون البشر يعني، لكن علم الساعة مش محدود عند الله فقط يعني شخص ممكن يكون من الملائكة او البشر او يعني
شو عرفه؟
يقول لك الآية عنده علم الساعة، ففسر عنده علم الساعة مثلا عنده شيء، وهذا لا يعني انه لا يوجد عندي مثلا شيء.
طيب وهل يعني انه يوجد عندك؟ ما فهمت عني. لا يعني انه مش موجود عندك، لكن هل يعني انه موجود عندك؟
لا يعني النفي، يعني الاثبات،
يعني الاثبات. لا
لا الشيخ بارك الله فيك، ولا السؤال كيف يكون الرجل باعتبار على يعني الساعة من الغيبيات التي لا يعلمها الا الله، فالرجل بمعنى الآية قال اكاد اخفيها، لا يمكن.
خلينا بالآية الأولى لأنه هو عم ينقل هكذا، فأنت عندك شيء. الآية الثانية بنحكي فيها، هو عم يقول أنه عنده علم الساعة، عم يقول أنه هذا لا يعني أنه هو عنده ما عند غيره. نحن بنسلم جدلا هيك، لكن طول بالك الله يهديك. أنت بدأت بالآية الثانية، نحن بدأنا بالآية الأولى، فأنت إذا عندك كلام في الآية الأولى تكلم.
لما الأولى إحنا ردنا على الثانية كان بارك الله، كان موجود معنا أبو
عمار. يعني هو
معلش يا أخي
السائل،
أنا بسألك من أين أخذ أنه يمكن لبشر أن يعرف متى تقوم الساعة؟
من الآية التي في سورة طه أكاد أخفيها.
والآية الأولى الله يهديك
إحنا جبناها، رد عليها إن الله عنده علم الساعة،
لكن هو عم يقول لك يا بغير التأويل. طيب الله يهديك، فإذا انتهينا من الآية الأولى الله يهدينا وإياكم. طيب
يعني كلمة أكاد بارك الله فيه،
طول بالك يا أخي الله يهديك. الآية الأولى إذا ما ينبغي أن نبحث حولها بهالطريقة التي هو حكاها آنفا. طيب الآية الثانية إيش معناها؟
والرجل يقول بالنسبة لآية أكاد أخفيها، أي يعني إن ليس مجزوم إنه علمها عند الله محددها، يعني ممكن يعلمها الله الآن.
شو الدليل؟
هو أكاد أخفيها يعني
أكاد. قالوا بالكم الله يهديكم، يعني هل أنتوا عم تفهموه؟ أنا ما فهمان منه، أما هذا أمر عجيب. أكاد أخفيها، خلينا نقف عندها، يعني هو ما أخفاها، مو هيك معنى الآية؟ طيب نحن نسأل هذا الإنسان لماذا قال يعني أكاد أخفيها، لماذا قال أكاد أخفيها وما قال أخفيتها؟ لماذا قال أكاد أخفيها؟ ما يدري. فإذا هو يتكلم حول آية لا يعرف معناها. الآن الآية هي نتركها جانبا، وسأعود لبيان معناها الذي لا يفيده شيئا بالنسبة للمفهوم الخاطئ اللي بيقول هي معناها ممكن حدا يفهم متى الساعة. ألم نقرأ في القرآن الكريم لا تأتيكم إلا فجأة؟ إلا بغتة. نعم، مو في هيك بالقرآن؟ طيب هل يأتي بغتة في حدا بإمكانه يفهمها؟ إذن هو أخذ الآية الأولى ونسي أو تناسى الآية الأخرى، فما يأتي بغتة وبمعنى فجأة طبعا لا يمكن لأحد أن يعرفها. إذن هذا رد على الرجل أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يعلم متى الساعة، أي متى وقتها الأخير، وهذا مصرح به في حديث جبريل الصحيح اللي أنه قال له متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك أو أنبئك بأشراطها. هذا الحديث تفسير لآية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها لأنه ما أخفى معالمها، ما أخفى أشراطها، ولذلك قال أكاد أخفيها. فلولا المقدمات اللي ذكرها خاصة على حسب ما يفصل العلماء أنه أشراط الساعة فيها صغرى وفيها كبرى، فكلما تأخر الزمن كلما قرب عهد قيام الساعة، ولذلك كان تعبير القرآن بهالدقة أكاد أخفيها، هو ما أخفاها بالكلية بحيث أنه ما قدم بين يديها هذه الأشراط الصغرى أولا ثم الكبرى ثانيا، فلا لا إشكال في الآية إطلاقا.
معلوم أن الشركة لا تمانع،
خلاص بكل إذن يعتبروا إذن.
مثلا رئيس مجموعة من الموظفين ومن ضمنهم هؤلاء الموظفين رافضة، فلازم يكتب كل سنة تقرير سنوي على كل شخص، وتعتمد ترقية الرجل وعلى هذا التقرير، فإذا كان الرافضي هذا يستحق أن يصبح رئيسا لوردية أخرى، ولكن نظرا لخطورة مذهبه ومعلوم، فأردت أن تنزل منه، ألا يكون ظلما له؟
هنا لابد من المقابلة بين المصلحة والمفسدة، أيما ترجحت على الأخرى عمل بها. واضح الجواب؟
أصبحت في جملة ضمضة شوية، وهو مثلا الآن يصلي الرجل في مسجد سني يدرك الركعة الأخيرة خير من أن يدرك ركعة من التكبير، أن يدرك تكبير الإحرام في المسجد البدعي، هل في توضيح على هذه الجملة؟
قصد المسجد السني، هذا هو الأصل، أما الصورة هي بيضيق هذا، يعني أنت تسأل عن شيء تصورته ولا صورة خطرت في بالك تسأل عنها؟
هو سؤال، أصل السؤال التفضيل يعني،
كيف؟
أصل السؤال يعني التفضيل، لو أن الإنسان يدرك هناك يعني لو أنه بقي على هذا يعني من جهة التفضيل، لا خير لا من أن يصلي في المسجد البدعي، فهل هذا التفضيل صحيح أم لا؟
ماني جواب شيخي، بيعجبني كلامك مرات لما تقول الكلام إذا اقتطع يبتتر فما بزبط، الحديث لي هذا مشان التفسير، كنت أتحدث بين الشباب حول البدع والسنن والمحافظة على السنن واتباع السنة وخلف إمام سني والمسجد يقوم على السنة والإخوة التي فيه يراهم على السنة، وبين مسجد فيه بدع وفيه ناس ضد السنة وينكرون على الإمام وبصير ضجيج، فقلت وقتها في هذا يعني حديث طويل، فمن جملة الأخطاء قلت الآن أصلي في مسجد أدرك فيه الركعة الأخيرة خير لي من أدرك الركعة الأولى مع مسجد إمام مبتدع ومسجد فيه بدع. بيختلف شيخنا هذا صح على السؤال.
فشو رايكم شيخي بهل يعني بطرح اخونا ابو عبد الله الان وتوضيحه يعني الصوره التي يعني ذكرها؟
يا اخي هذا الكلام ليس مقصود تطبيقه، المقصود به الحظ على اختيار المسجد السني على البدعي.
نعم هذا صحيح شيخ.
لذلك انا كنت عم افكر من سؤال ثاني انه هذا خيالي ولا واقعي؟
شيخي نعم ممكن نحط
شيخي خذ يمين لو سمحت بس مشان الطريق على اليمين.
ممكن شيخي يعني نضع صوره عمليه لعلها تقرب يعني. الان انا في طريقي مسجدين، المسجد الاول مسجد بدعي كما ذكر أبو عبد الله وما فيه محافظة على السنة، ثم بعده بمسافة مسجد إمامه إمام سنة فيه محافظة على السنة ويعني إلى حد ما. فإذا أردت أن أدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تكبيرة الأولى فلابد لي أن أصلي في المسجد الأول. أما إذا أردت الوصول إلى المسجد الذي إمامه إمام السنة فهذا قد يذهب عني ركعة أو ركعتين أقل أو أكثر. فهذه صورة يعني تحصل حقيقة شيخي يعني في المساجد التي يعني في حولنا. فهل من الأفضل لي أن أصلي في المسجد الأول حتى أدرك تكبيرة الإحرام أم أتقصد ذاك المسجد حفاظا مني على الصلاة خلف هذا الإمام السني؟
الأول.
الأول.
نعم.
بعض الأوقات تكون الوردية في الليل. فبعضهم يريد أن يتقوى على السهر فينام بعد المغرب.
وين؟
في البيت.
البيت.
لأنه يذهب الساعة 10 مساء إلى العمل. فتفوت صلاة الجماعة العشاء. بقصد أنه يتحصل مصلحة التقوي على السهر. أو أنه مجهد ويريد أن يتقوى بهذه النومة للعمل. فهل هذا يجوز له؟
يجوز له؟
شيخي أما إن كان يعني
المشكلة الساعة تفوت من الظهر فأنا ما يصحى الظهر إلا الساعة 2 أسميها.
شيخي نفهم النهي عن الصلاة بين العشاءين نهي معلول. شيخي النهي عن النوم بين صلاتي المغرب والعشاء معلول ب يعني تفويتي صلاة العشاء. اما من يعني من علم من نفسه او من حوله اتخذ الاسباب التي يعني يكون فيها استيقاظه فهل لا حرج عليه من النوم؟
ما لقيت سؤالك في هذا السؤال.
لا لا هنا سؤال جديد شيخي ليس
سؤال جديد. من يحرج؟
ما في حرج.
لان في حديث نهى عن
النوم قبل صلاه العشاء
والحديث بعد.
نعم ولكن الضمن
خطأ. بسألك عنها الشيخ عبد الله العبيلان.
أيوه.
أنا وهي عندما توفي أخي قبل شهور كانت امرأته وضعت يوم الخميس مولودا في المستشفى وهو في نفس الليلة توفي.
الوضع كان قبل ولا بعد؟
الوضع كان قبل الوفاة.
قبل الوفاة.
الحمد لله
يرحمك
الله. هل عليها العدة؟
أيوة. الوضع كان قبل طبعا عليها عدة، ثم لو كان بعد ما كان عليها. شو كان الجواب سابقا؟
أنا فهمت خطأ.
خير إن شاء الله.
صحتم. هل صح ان ابن عباس انه ترك مكة من اجل ان الهم بالسيئة يؤخذ عليه؟
لا.
وهل كما يقال ان الهم بالسيئة يؤخذ عليه في مكة؟
ما عليه نص اجتهاد بعض العلماء ان هناك الحسنات والسيئات تتضاعف. الله اعلم.
صحتم. هل تجوز العقيقة بالسخلة؟
بلى.
في أثناء السجود يهم بالسجود حتى إذا قرب من الأرض قال الله أكبر.
خطأ.
خطأ.
شيخ يخليك بعيد عنه، هذا بيسقط منه حصمه. شفتم هل وضع عن السلف دفن الأظافر بعد القصة والشعر؟
كان يدعو لهؤلاء الولاة الخلفاء وهم يقولون بخلق القرآن، فلذلك أن الذي يقول بخلق القرآن ليس بكافر. ألا يوجد تفريق بين الذي قيمت عليه الحجة من غير الذي لبس عليه؟
المسألة إلى دقة من ناحية أخرى، لو كان هناك نص في القرآن أو في أحاديث الرسول عليه السلام أن القرآن ليس بمخلوق، كلامك وارد، لكن النص لا وجود له، بل هناك في القرآن ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني في عنده الشبهة دون أهل الأهواء، وما خلفوا نصا قطعيا. ولذلك الإمام أحمد وجماهير يعني العلماء يضللون هؤلاء ولا يكفرونهم لوجود الشبهة لديهم، ولو أقيمت الحجة، لكن هذه الحجة التي تقام هو بالنسبة لمفهوم المخالفين لأهل الأهواء. أما لو كان هناك نص في القرآن أو في السنة لا يقبل التأويل ما يترددون في التأويل.
وقول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن ما
لفظي بالقرآن
مخلوق فقد كفر. كثير على من قال
لا، أنا ما يلزم منه كما يقول هو كما ينقل التخليد، لأنه جاء بالحديث المتفق عليه سباب المسلم فسوخ وقتال كفر، فهنا يرد موضوع كفر دون كفر.
حرق الناس ويقتل الناس، طبعا الجواب ما يحتاج لأنه بالمقابلة ما بين ما يفعلونه فلا نسبة، ولكن كما هو يعني معلوم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أبي العز الحنفي في مناقشة أقوالهم بعقولهم حتى تقام عليهم حجة عقلية، فهل يصح أن يقال لهم أن هذا الدين دين الله عز وجل الذي يعتقد هو الدين الحق الذي جاء لسعادة البشرية، الله عز وجل يريد نشر هذا الدين فوضع لهذا النشر أساليب وسنن كونية من ضمن هذه السنن الكونية اللي هي نشر الدين بالسيف، والغاية من هذا أن من الناس من لا يدرون أين تكون مصلحتهم ولا يقبلون هذا الدين بالإقناع وبالطرق السلمية إنجاز التعبير، فالله عز وجل يريد أن يدخلهم برحمته رغم أنوفهم لأنهم ما قبلوا بالأساليب السلمية وبالطرق الدعوية، فالله عز وجل شرع هذا أو من ضمن الحكم اللي شرع هذا القتال بالسيف أن يجر أولئك الكفرة الذين لا يؤمنون بالخلق دين الله رغم أنوفهم، وبعد ذلك كما حصل لكثير من الأسرى الذين أسروا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المعارك التي كان يغزوها، بعد ذلك لما دخلوا في الأسر ورأوا سماحة الإسلام قبلوا هذا الإسلام واقتنعوا به واتخذوه دينا. فما قولكم يا شيخي بهذا الطرح بهذا الكلام؟ كلام لا مرد له. Thank you.
الغبي الله الخائدر. بس هم على ضوء الأحاديث الأخرى والآيات أيضا. في القرآن الكريم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الذي ينقمه الكفار علينا إنما ينقمون شيئا لا وجود له في الإسلام. فالإسلام ليس كما تقول العوام عندنا في الشام أدونيس جورد ما يطلعوا يعملوا مظاهرات ينادوا دين محمد دين السيف دين محمد دين السيف. لا، دين محمد دين الحجة، دين السلام والسماح. ولكن لابد من استعمال القوة لإلماع العقلاء سواء كانوا مسلمين أو كافرين في بعض الأحيان. الإسلام كما نعلم يخير الكفار بين إحدى ثلاث، فهو لا يجبرهم على الإسلام، خليهم على دينهم. من هنا تبطل الركيزة التي يقيم المكان عليها أعداء الإسلام. هم يتوهمون من كون دين محمد دين السيف يعني يا تسليم يا نقرة يا نقتل. لا، الجواب لا، هو الجواب ندعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا فأنت هنا، وإن لم تسلم فهذا أنت لك في الخيار. إن أحببت أن تعيش تحت نظامنا وتحت دولتنا وقوانيننا أهلا وسهلا، لكن عليك ضريبة هي التي تسمى بلغة الشراء بالجزية. لا، بدك تقعد غصب عنا أمامك القدر. هذا التفصيل حينما يقدم لأي جاهل غير مكابر ما بلاي سبيل الإنكار أبدا، لأننا سنقول هات الدولة تبيح يمشي على طول
أهل مسلم نحن رح نروح فيه
الآن ما في طريق أمين على طول. ما في دولة تسمح لفرد من أفراد الرعاية المقيمين في دولتها أن يعيش في نظام بلده. هذا أمر مستحيل، وهذا المنيح منه. وإذا أنت شايف الآن
أهل البلد
بشوف الفرق ما بين الإسلام وبين الأمم الأخرى، لكن هم هذول الكفار بسبب القصص والرهبان اللي كانوا ينشرون بين شعوبهم وأقوامهم دعاية ضد الإسلام تخالف واقع الإسلام، تغذوا وتراروا وشتموا وشابوا على فهم الإسلام فهم المعكوس. عندنا في دمشق كنا محكومين من الفرنساويين، فكانوا يجوا المنصرون ويناقشوا المشايخ ياخذوا بعض الآيات قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هيك قاتلوهم، طيب انت قاتلكم يا جماعه، طب نجي نحدد لهم ايش وقت النقاط وصلت للموضوع متى تكون النقاط حينئذ يفهمون ويسكتون ويتفاقمون ولا يستطيعون أن يتكلموا بكلمة. فإذا نحن شرحنا الإسلام هكذا سقط السنكار من الأرض. ما بيان الفرق بين واقع الإسلام بنظامه الأول وبين هذه القوانين التي يعيشون فيها؟ هذا ما يخطر في البال. بعدين
شيخي كمان ذكر بعض الناس أن الكفرة إذا ما أرادوا قانونا معينا وكان يعني معهم كانوا ينمقونه ويزخرفونه، نفس القانون نفس تفاصيله إذا كان ضدهم فإنهم يبدأون بتلك يعني التطويلات الحقوق وحقوق الإنسان وما شابهها، يعني ما على الطالع والناس عندهم الشيء لصفهم. وإلا كما قال شيخي ذاك الشاعر الحكيم بيت شعر حقيقتين يذكرونه، قالوا قتلوا ايش؟ قتلوا كأنه دابة في غابة دب لا يغتفر، وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر. وهذا الحاصل الآن، يهودي قتل اسمه هذا كوهين ما أدري اسمه، أقاموا الدنيا ولم يبعدوها، دخلوا على المسجد وقتلوا المئات وما يعني حرك ساكنا لا منهم ولا منا ولا حول ولا قوة. وهؤلاء الكفرة وهؤلاء
النصارى معتبرون يهود 14 قرن عايشين مع المسلمين ما حدا بيعتد عليهم.
الله
إسلامنا بيقول من قتل معاهدا في غير كنه لم يره رائحة.
الله أكبر.
ما عنده ليه شيء.
الله أكبر.
شوف الصلب الآن عما يقتل النساء والجنوب ويتقض النساء الأبكار والأبكار والأبكار. هذا الإسلام ما بيقدر يده إلا إلى امرأة أكبر.
لو سمحتم هل يلزم إزالة الرأس إذا كان مدهون بدهن قبل أن يتطهر للغسل لأنه مادة تحول بين الماء وبين وصوله إلى الشعر؟ هل ورد في السنة برضه الفرق في الرأس أنه من النصف أم من الجنب أم
أنه هو إيه؟
ورد في السنة أن الفرق الرأس يكون من النصف أم من الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق وكان يخالف المشركين.
الفرق شيخي تمي على طول شيخي الفرق يعني إزاحة نحو اليمين أو نحو الشمال أو غير ذلك.
وين بس يد الواقع؟
هيا شيخي أمامنا الآن من عند هذا، هاي الإشارة الآن شيخي نجي منها من ناحية عمان
بين مسجد
إيه؟ نعم
فرق الشعر
نعم
كان يفرق ثم سد لبعض.
طب هل يذم من يفرق على الجنب؟
هذا سؤال يتنافى مع السؤال السابق. لماذا يفرق وقد عرف الرسول سبب؟
لأن الكثرة كثيرة الآن يفرقون على الجنب، فهل قصد هذا
شو دخل الكثرة؟ الكثرة متبرجين، الكثرة حديقين، ما لك ولهم. كان تسأل كان تعرف الكثرة والقلة وتعرف السنة. السنة كان يحب الرسول يتشبه بالنصارى لأنواع الكتاب، ثم فرق بعد مخالفة لهم. الشعب المسلم لم يفرق. ثم يأتي السؤال كيف التفريق؟
نعم. لو سمحت أثناء الطعام بيكون على اليد مثلا بيكون في الطعام دهنيات وشيء، فبيكون على الجلد مادة دهنية، فبرضك نفس الكلام كالسؤال السابق، هل هنا يعني يجب إزالة هذه المادة التي على الأيدي بعد الطعام ولا ممكن الإنسان يتوضأ؟
يتوضأ لأن هذا يجول بالماء خاصة إذا كان فيه صابون أو سدر، أما الأشياء تعمل الفاصل هذه لابد إذا دكتور مثل الدهان مثلا
وزيت الطعام هذا الزيت اللي بيكون على الطعام هذا ما بيكون ما بيعد فصل يا شيخنا الزيت هذا الزيت والسمن وما شابه ذلك ما هذا ما ياخذ ما يكون له طبقه فاصله
لا شعر بالزيت انزل انت
انا ماجي
هو انا اقول غير مسلم غير مسلم مسلم ولا كافر هل يجوز الكفر هو كافر ما هو سؤاله
هل يجوز لغير المسلم ان يقرا القران
كيف الله يجيب قراءه القران اهم ولا الكفر طيب هل يجوز الكفر الجواب لا
يا شيخ
هنا شيخ نايم طيب لا يصلي ولا يصوم وشارب للخمر ومات يصلى عليه يصلى عليه إذا كان لم يظهر منه كفر الله لكن أهل العلم لا يصلون عليه
كيف نوقف بين حديث يا شيخ اللعان بالنسبة للرجل إذا رأى زوجته الزانية وبين حديث أنا سعد بن أبي وقاص والله لو رأيت زوجتي لو رأيت وجه زوجتي لا أقربها ألقى وأنا غير مصفع
هذا حديث ما له أصل
حديث ما له أصل الله يجزيك الخير
وش نصرانية هل هل جايز تضل على دينها وانا على ديني مش عارف اتحكم
اذا بقيت انت على دينك وعلى اسلامك كل خير كبير
ان شاء الله
بعد ما تزوجت نصرانية هل ضاقت بك دائرة
لا ما تزوجت يا سيدي
كيف؟
ما تزوجت لسه ما في الاكل
يعني خطبت؟
نعم
عقدت؟
لسه
نعم طيب ما تجد في المسلمات خير من النصرانية؟
والله يا سيدي نعم لازم
النصرانية من أهل الكتاب وربنا عز وجل أباح الزواج بكتابيات ولكنه اشترط شرطا وهذا الشرط لا يرعاه أكثر المسلمين الذين ابتلوا بزواج بالكتابيات فقال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المحصنات تعرف ايش معنى المحصنات؟
نعم لا
يعني العفيفات
العفيفات نعم
فمن اين تدري
الله اكبر لا اله الا الله جزاك الله خير
يا شيخ ما ادفني يا شيخ بارك الله فيك عن حديث هل يضرب عنقها اذا وجد رجلا عند زوجته؟
لا لا لا
والحديث هذا
حديث يا اخي ما فيه سوى اثبات غير سعد
بارك الله فيك طيب شيخ الحديث الذي ارد
سمعنا فتوى في الجزائر اخر كلامكم انكم قلتم يمكن الهجره من الجزائر واجبه وحتى إلى بلاد الكفر في حالة هل هذا الكلام صحيح أم لا جزاكم الله خيرا
الهجرة من بلاد الجزائر التي يضايق فيها على المسلمين يجب ابتداء إلى بلاد الإسلام فإن لم يتيسر لهم ذلك فإلى بلاد الغرب يتمكنون فيها من القيام بشعائر دينهم
جزاكم الله
خيرا. طيب.
هذا الشيخ الذي بالنسبه لي ذكرتني اسبوع قبل المضان بانه صحيح.
هو
الا عبد الله بن مغفل لما دخل اعرابي على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله اني لا احبك فقال له انظر ماذا تقول فقال كرره ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم من كان يحب فليعد الفقر تجفافا. فان هذا الحديث ذكرتني اياه في اسبوع قبل المضان صحيح ووجدناه في ضعيف الترمذي.
نعم.
فما هو فما صحته؟
تتصل هاتفيا في الليل
نعم
وبتذكر للأهل لأنه أنا ما أتصل
أي نعم
مشان مراجعة هذا الحديث
بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير
هل يجوز للمرأة أن تأم زوجها في الصلاة إن كانت أخبر منه بالقرآن؟
لا
نعم ولو في النافلة؟
وين أخواننا
يا سامي في لعبة البليارد وضربات على الطاولة هذه وغير ضربات العصا
نعم في إنهاء عن طاعة الله
نعم
والقيام بالواجبات
نعم
الاجتماعية والبيتية
نعم
نعم فكل لهو ينهو به ابن آدم باطل حرام ولكن ليس محرما إلا إذا اقترن به شيء من المحرمات
بارك الله فيك وأبال الله عمرك في طاعة الله.
الله يسلمك.
الله يجزاك خير. ادعوا لنا يا شيخ بارك الله فيك.
وأنتم نحن أحوج إلى دعوة.
الله استغفر الله استغفر الله الله
يغفر لنا. أنتم جمع أنا واحد.
الله يجزاك خير يا شيخ الله يبارك فيك.
جعلك الله من أهل الفردوس يا شيخ.
اللهم آمين.
وهمت به وقد همت به وهم به يا شيخ. كيف ما التفسير الصحيح لهذا؟
الشيخ الله يبارك فيك. هم يوسف
نعم
هو الخاطر البشري.
الخاطر.
أما هم زليخة امرأته العزيز
نعم
فهو هم فعلي
فعلي جزاك الله خير وجعلنا من الفردوس.
وسام يا أخي وسام وسام قريب يا شيخ
نحبوك يا شيخ حب تظل أكثر والله إنا نحبوك في الله ويشهد الله
الله خير
وبارك فيكم بارك الله الشيخ بالنسبة هل هل وين
مقصر وين شيخ السلام عليكم شيخ والله سؤالي سمح ما هو حكم الماجي الماجي بركة الماجي
شباب بدي أشوفه
بركة الماجي مكعبات شوربة بركة الماجي
شوربة وين اسمها
مصر
مصر
هدية
ما أعرفه
السلام عليكم
شو أكمل يا شيخ هاي
ها يا شيخ السلام عليكم السلام عليكم هل يجوز هل يجوز الصلاة بالنسبة للصلاة والصوم والفريضة عن أحدى والدي
نعم
يا شيخ
تعال يا شيخ السلام عليكم يا شيخنا
السلام عليكم يا شيخنا السلام عليكم
وعليكم السلام
الله يسهل عليك الله يقويك إن شاء الله
الله معك
جينا هيك ولا نضرب فيها نضرب فيها
اه
جزاك الله خير حياكم الله
في واحد درج شريعة بالجامعة في أحدهم عرض علي مصري من جامعة حماتة في مصر وأتى على الأردن بتوبة سابقة ونية سابقة فربنا غفور رحيم إلا الإشراف بالله لا يغفر الله فأنا أعطيته الخير فإذا كان في عندك كلام زيادة يا سيدنا الشيخ احكي لي إياه حتى يعني
ما نستطيع أن نتكلم لهذا الإيجاز لابد من نعرف تفاصيل
يا أخ محمد جسد
وليس مجال
نعم إجا أخ محمد إجا
يلا
نعم
ما في مجال الإجابة عن مثل هذا السؤال بهذا الاستعجال لابد من تفاصيل وليس الآن نفسه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا أبي لا إله والمشاهد الاستعجال
طبعا أنا على الغداء شيء
جزاك الله خير
السلام عليكم
يا أحد إخوانا شيخ من شباب النصر
واحد ان شاء الله القضيه قضيه الرشوه هل يجوز للانسان المسلم
في حدود ما وصفت يجوز
يجوز
ولكن هذه رشوه بالنسبه للاخر وليست رشوه بالنسبه للمواطنين مفهوم الحمد لله
السؤال متعلق به
الان
لا ما هي تجزأ منه يعني اذا كانت
الشيخ بين وصف في هذا يعني
الان اذا كانت هذه الرشوه بشكل عام لا تضره بالغير كان مثلا يستخدمها في بناء بيت تعرف مثلا في بعض المعاملات في الدوله لا تمشي الا بالرشوه لا قدر الله وهذه الرشوه لا تضره بالغير كان مثلا يريد ان يبني بناء ويقول له الموظف بأسلوب أو مباشر أو غير مباشر يجب أن تدفع وإلا لا تحصل على إذن أشغال مثلا فهل هذا جائز؟ هذا
صاحبنا اتخذ السؤال بصورة الأولى
نعم
وسيلة الأخرى هذه تختلف عن تلك ولا يجوز
لا يجوز بارك الله فيك
شيخنا عفوا الزاني في نهار رمضان يأخذ حكم المتزوج الزاني في نهار رمضان
تعني الزاني غير المحصن
نعم غير المحصن
انت ما قلت غير المحصن لا ياخذ ذاك الحب واضح
واضح
هاك نمشي على طول ولا نمشي على طول
الحمد لله شيخنا طيب برضو سؤال آخر متعلق بالسؤالين السابقين
الحمد لله
يرحمك الله
يهديكم الله تفضل
لا وهو هل يجوز للشخص
الحمد لله
رحمك الله
هل يجوز للشخص أن مثلا يعد إنسان بأنه سوف يرشيه فقط مثلا يعني ولا يقوم بهذا العمل يكذب عليه مثلا من باب التخلص من هذا الموضوع
يعني الرشوة الأولى تعني عفوا تعني
الثانية الثانية
لا يجوز
يعني يزعم في هذه الطريقة أنه يخرج من الحرمة ولكنه يقع كذب
يفهم لو سمحت من مسألة الأخ السابقة حول الزاني الغير محصن إذا زنى في رمضان يفهم أن الزاني المحصن يختلف حكمه؟
الله الزاني المحصن يرجم
لكن هو كان
السؤال لا كان يرجم لازم
لكن السؤال من ناحية حكم المجامعة يعني يقع عليه حكم المجامعة في رمضان؟
ولا
سواء كان محصن أو غير محصن ما في فرق؟
في الإطار ومن حيث القضاء هذا الحكم واحد لكن من حيث انه يستحق
التغليظ هذا نعم
او الرجم صاحبك ماذا كان يعني بالسؤال
شيخنا المقصود يعني ياخذ نفس حكم المتزوج
لا سيد يا اخي الله يهديك اجبتك وفهمت انك تتكلم عن الرجم والجلد والان صاحبك يتكلم عن افطار فماذا تعني انت بالسؤال
يعني ان ياخذ يعني حكم المغلظ اللي هو صيام شهرين متتابعين
ما أقصده أنا يعني ما شكيت في
أيوه. أجبته وأجبتك
نعم
إيش بخيبة
جزاكم الله خير
بالتراويح يعني من الأفضل أن يصليها لوحده أم مع الإمام
مع الإمام
وإن كان هذا الإمام الصلاة وراءه فتنة نعم
كيف؟ كان مثلا يقصر في الآيات
لا يعطي الصلاة حقها
طيب شفتك إمام ليس الصلاة خلفه فتنة هذا مو عذر
نعم هذا
بارك الله لو سمحتم هل أنتم تفرقون في الصلاة في المسجد الذي به قبر سواء كان القبر سابق المسجد أو المسجد سابق القبر
بالنسبة للصلاة لا
أيوة
بالنسبة للهدم بلا
نعم طب والهدم أما يعني يبدل بالنبش هدم المسجد أما يستبدل بنبش القبر
جواب من سمعته ماذا سمعته
الهدم
هدم ايش
الهدم اذا كان اذا كان المسجد على القبر فيهدم المسجد
واذا
واذا كان العكس فالقبر يخرج
ايش هو العكس
ان القبر جاء تبعا للمسجد
يهدم المعتدي
نعم
من المعتدي القبر دخل إلى المسجد نبه المسجد بني على القبر هدم لما تسأل أنت الاستبدال إيش يعني مثل الله غير الحكم
لا لو أن المسجد دخل على القبر
الله يهديك مثلا لو سيد سؤال أنت لا تجيب ماذا تريد من سؤالك إذا عرفت الحكم أن نغير الحكم؟ ألا بتقول لا؟
لا
إذا ماذا تريد من السؤال؟
الأصل المعتدي هو الذي يخرج
هذا هو الأصل لكن بنقول إذا أخرج هذا القبر يعني
خلاف الحكم الشرعي
أخرج هذا القبر وهو معتدى عليه؟
نعم هو المعتدى عليه نعم
الله يهديك يعني زيادة في الاعتداء عليه بنعتدي عليه نحن نبشو
شيخنا نصراني دفن في مقبرة المسلمين ولا يعلم المسلمون بأنه نصراني منذ القدم يعني منذ زمن قديم فما هو الحكم وما هو الإجراء
الحكم أشهد لك أن الخبر صحيح
أقول
إذا كان الخبر صحيحا ينبش بشرط إذا كان الخبر صحيحا مش قيل عن قال أو في نصها أو ما شابه ذلك فيبرر النبش دعوة إيش هذا نصراني أعطوا برهانكم كنتم صحيحين
والمسلم في مقابر النصارى
أيضا سافر إلى بلاد الكفر مضطرا أو
أخذ جزاءه العاجل.
نعم، فتوفي في الطريق ودفن هناك تحت ظرف من الظروف.
هنا يأتي التفصيل، إن كان معذورا
نعم
نقل إلى مقبرة إسلامية، وإلا ترك في قبره.
نوجه رسالة لأهل مصر بالذات في الصعيد، لأن الأمر أصبح الآن يعني شديد بين الشرطة والجماعات الإسلامية. فما بعرف الشيخ يعني في مجال يعني مثلا حكى لي انه ممكن لو شريط مثلا وانا اقوم بتوزيعه داخل البلاد على اساس الامر يعني يكون اخف من الاوضاع الحاليه في مصر. ما في مجال.